نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. الحديث الأول وهو من الأحاديث الصحيحة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسليط العاطفة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على مسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. إذا في مجال للصراط فافعلوا جزاكم الله خيرا. وأسروا على إخوانكم. يا الله، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس. الحق لغة هو الشيء الثاني الذي لا يقبل التردد فيه، وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنة وما كان نجبا، كل ذلك حق ثابت شرعا. فإذا جاء في حديث ما، فهذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أو كما في الرواية الأخرى إذا لقيه أن يسلم عليه، هذا وحده أي وصف رد السلام وإلقاءه لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو فرض، وإنما إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا، إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه فرض وأن التارك له يأثم ويهذب فلا بد له من دليل خاص. أما مجرد كوني حق فهذا لا يجب على الفرضية، لأنه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت بأي وجه من وجوه الثبوت، سواء على معنى الفرضية أو على معنى السنية أو على معنى النزية. ولذلك هذه الأمور التي تردت في هذا الحديث سواء في روايته الأولى رواية الشيخين أو الأخرى رواية مسلم، فهذه من حيث أحكامها مختلفة، فمنه ما هو سنة مؤكدة ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين. وكل مسألة من هذه المسائل لا بد من بحثها علميا لنأتي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب. فهنا نسمع الحديث يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. فرد السلام ما حكمه؟ فرد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص القرآني أفاد وجود رد السلام من جهة بعينه، وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي على الأقل، وهذا هو الواجب. أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد بالسلام هو إذا لقيته أو إذا لقيه فيسلم عليه. فما حكم إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ نفت أن رد السلام كما تضافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرع من إلقاء السلام، لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني، ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا: أبخل الناس من يبخل بالسلام، أول ما يظهر ويتبادر إلى الذهن من هذا البخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه من أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة، هذا على أقل الأقوال، والأرجح لم يبقى مجال يا أخي وتدبر راسك، والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول: إذا لقيته فسلم عليه. لو أردنا أن نتصور رجلا خرج من بيته فكلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا، والحرج مرفوع بنص القرآن. ولذلك فالأولى فيما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم. سمعتم في الحديث: من المسلم على المسلم، هذا قيد خرج به أنه لا يجب على المسلم أن يلقي السلام المسلم، أو بعبارة أخرى السلام الإسلامي لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الخير للمسلم على المسلم او حق المسلم على المسلم مفهوم الصفة. لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوقت في هذا الحديث الصحيح ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حديث الصحيحين. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه إنا ذاهبون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم. الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسلام وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يلتقون مع رجل ليس منهم ليس مسلما فيسلم عليه السلام الإسلامي ويخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم سلام لا طائل تحته صباح الخير مساء الخير مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم. كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأبتوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليك أي إنك محاط لله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قول عليه السلام حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث. من ذلك أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم. لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا. لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تكثر له. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20 وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن رددت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد اكتسبت هذه الحسنات. لكن البحث هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد سلام المسلم؟ الجواب لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم فهو فرد كفاية. فرد كفاية إذا قام به البعض فقد الباقين. لكن أفضل بالنسبة للباقيين أن يرد السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تفليس العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطف وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يصنفه، كما سيأتي الكلام على ذلك فيما في بعض الفقرات التي في الحديث والتي صريحة في التكليف. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه ويقولون مثلا لا يسلم على المصلي، لا يسلم على التالي، لا يسلم على الطاعم الآكل التالي الذي هو يأكل ويشرب ونحو ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وفضلهم ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا، فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. فمثلا السلام على المصلي الذين يذهبون إلى كراهة هذا الإلقاء ليس لهم دليل منصوص عليه في السنة طبعا الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ، بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ملقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. هناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إشارة برأسه. وهناك حديث يحكي هذا الحديث وفي فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة، فلما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لغوا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد، ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاة باليهود، كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللفظ وهو يصلي، كان هذا أمرا جائزا. وعلى هذا فارق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لذلك داخله شيء في نفسه إنما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه أي باللفظ، فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام فغضب منه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة، ولا شك أنه علم إما بكذاسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما شاورت نفسه، قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فإذا المصلي سلم عليه رجل فرجع عليه السلام ففي مكانه هذا رفع كان من قبل جائزا ثم رفع حينئذ صابت نفسه من الخروج وعرف انه لم يكن هناك شيء يتعلق به وانما هو صلى الله عز وجل ينزل كما تقضيه حكمة الله عز وجل. ففي هذا الحديث ايضا اقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه ويصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء في مسجدهم فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده. وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله وما يكون منه إلا أن يفعل هكذا السلام عليك يرفع يده وكذا بطنه كف إلى الأرض وظهره إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلي، الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنهي الرسول عليه السلام الإشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماد الرأس إلى كف أو كف من حيث أنه حلقة من طرف اليد هكذا، المصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يتبع ذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون، ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والإنسان فيها بحركات لم يشفعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة في أول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل سمس، الخيل السمس يعني السموس النفراني تلعب بذيلها، فهو يسد هذه الأيادي حينما ترفع بذنب الخيل حينما ترفعها وهي سموسة، هذا معناه إنكار هذا الفعل. وأكد ذلك بقوله: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إلا لحاجة أو لشرع، كما نحن الآن في صدده، فرجل سلم عليك وليس حولك مصلون مثلا، فمجرد أن تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الأمر، لا، أنت بين جماعة لا يظهر ردك للسلام بجناب الرأس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع، ألا وهو إفهام المسلم لأنه قد تلقى سلامه وأنه رده عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن فسلم عليه، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على التالي القرآن. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي تال وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو تال فقط. فإذا جاز شرعا السلام على المصلي وهو تال وزيادة، فلأن يجوز السلام على التالي وهو غير مصل، فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد في جواز الإلقاء والرد معا. ونحن حينما نقول وندندن حول كلمة الجواز، فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق: أفشوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فهذا من تمام الإفشاء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي، فلا تتحرج أبدا من السلام عليه، بل سلم عليه، لأن هذا من تمام إفشاء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. ومن الإفشاء، بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرس علم النفس أو التربية أبدا، إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أتوا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام. إفشاء السلام يوجد المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجد الإيمان وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب بحكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المسلمين السلام الجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على الشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإفشاء أمور نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها بسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون، تفرق بينهم شجر أو حجر ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام، لسه كانوا لسه مع بعض في ماشيين فرق بينهم حجر أو شجر، التقوا بعد ذلك السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنسبنا إلى الجنون أو إلى التنطع في الدين على الأقل، مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام الأمة أن يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود: رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العسير. عليكم بالأمر العسير، هذا الكلام هو من الأمر العسير الذي أصبح اليوم نفسا منسيا. هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول عليه السلام هذا المعنى، أنهم إذا كان جماعة يمشون تفرق بينهم حجر أو سجر فليسلم بعضهم على بعض. هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة للسني وغيره، ومعناه موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري. هذا من الإفشاء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول لمولاه لخادمه نافع: هيا بنا إلى السوق، مشارة يقول ذلك لغيره، فيقول له: ما لك وللسوق؟ أنت لست رجل تشتري ولا تبيع، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك وللسوق؟ قال: هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل إلى السوق لا ليشتري بضاعة، وإنما ليجمع حسنات كثرة بسبب إلقائه السلام على كل من لقيه، وبالتالي هم أيضا قد يلقون عليه السلام فيرد عليهم السلام، وكما سمعتم السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30، على الماشي وبركاته، على الماشي عم يتسجل الحسنات لهذا الإنسان. فلماذا لا يسمع إلى النزول للسوق لا للغاية التي ينزلها الناس جماهير الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة؟ كذلك من إفشاء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال: أن تطعم الطعام وتكفي السلام وتسلم على من عرفت ولم تعرف، تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد لغة بين المسلمين، فأحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو وجه أسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكاذب، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثرى في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسمائهم المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام. لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، حلقات آخر بعضها برقاب بعض لا انقسام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يخرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول دون أي تحرج أن هذه من المسائل التافهة ولا تشغلوا بعض، لا تشغلوا أنفسكم بها، لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها. وبعضهم يمكن يقول عبارة أخرى أن هذه هي من الخشوف، فعلينا أن نأخذ باللباس. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمون. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه، حتى أن يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما ينسي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرمج، فهو وضع الغطاء على رأسه ليحكم بنفسه على نفسه أنه ليس من المسلمين. أما الآخرون الجماهير من المسلمين الذين لم يحافظوا على الشخصية الإسلامية في مظهرها، هذا حدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة، كنا من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاشر الرأس، أما اليوم فعلى عكس من ذلك، ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا حاشر الرأس. يا ترى هل جاء هذا التغير هو بسبب أن المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا، أما الأمر على عكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأقولها صريحة لعلمي، لأن قل من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بصورة خاصة أن يسمعها وأن يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهورة الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجندنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد، وأنه أعطى كل منهما حقه، وهذا كلام صحيح. ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها في مناسبات حتى تؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار، أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه حقيقة سبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى الكشف عنها، لأنه من وحي السماء فلا غرابة في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، يقول في نهايته ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن كما هو في الطب تماما، كما أن صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادي، كذلك تماما في التوجيه الشرعي، صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون صلاح القلب، والعكس بالعكس تماما على القلب. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، انقلب أيضا على المسلمين زعم عن السنة، بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى شيئين في الإنسان، شيء خارجي وهو أعمال التي تصدر منه، وشيء آخر داخلي ألا وهو القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالانحراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث بصورة خاصة أن كثيرين منهم أهدروا الطرف الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل، ويروون الحديث
مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم مباشرة. إن فش هذا الخطأ بين الناس فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه يقول لك يا أخي يسيمه بالصلاة ولا بالصيام، إنما يسيب القلب وهو يزعم إنه قلبه صافي وصافي وغيره ويكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس، لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه السلام يقول صلاح القلب صلاح الجسد وصلاح الجسد صلاح القلب كما سمعتم آنفا، وها هو الآن يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط، ولكن عطف أيضا عليها قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، وهو كتاب حي جدا في بابه في عدة طبعات، قلب خطير جدا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يطبع هذا الكتاب عدة طبعات وفيها هذا الانحراف القصير عن نصه الصحيح المحفوظ، المصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب ألا وهو صحيح مسلم. الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعض في بعض، وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض، وبقيامه بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا، أصبحت أنت في حرب، هل تسلم على فلان؟ أنا ما أعرفه مسلما، لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه في جسمه في عمله في جسده، وهكذا تذهب الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى بسبب إعراض المسلمين عن مسألة وهي عدم التشبه بالكفار. كلمة التشبه بالكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوخة، لا تكاد تسمعها من واعظ من خطيب من مدرس من كتاب إلا ما نذر جدا جدا، مع أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بالشخصية المسلمة في مظهرها ومخبرها معا. لعلي أصلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة، ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سنكتفي بهذا المقدار، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتابع التعليق على بقية الفقرات.
حديث أحبوني بثلاث، لأنني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لغة أهل الجنة العربية. هذا من الأحاديث الموضوعة والتي مع الأسف تبثت بها العرب والعجم. صحة حديث سبق المفضلون، قال من المفضلون يا رسول الله؟ قال أجرحون الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث صحيح وقد رواه من مسلم في صحيحه، وأصيب أيضا هذا الحديث بشيء من التحريف وتنقل التحريف حتى صار وهم المحتجون بذكر الله، فاستغلوا الصوفية وأخذوا يصفون بذكر الله. هو اللفظ جاء بلفظ المحترون، وهذا يعني هم الفرحون بذكر الله عز وجل، وانتظر في الطبيب راء مؤمر وبين جاري منقوطة المحترون. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله يا ملك الموت فضبط ولد عبدي فضبط صفت عيني وسمرت فؤادي؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حميدة واسترجع، قال ابني له بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد رحمة. والله هذا الحديث موجود في الترويج بس ما لله الله ما رفضته على عبد المراجع ويقدم الجواب بالتالي الحديث المسلم الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خيرا من الذي لا يخالفهم ويصبر على أذاهم.
نعم هذا حديث صحيح.
من السؤال لقد سأل بعض الإخوة السلفيين من حدوث كتاب تفسير كتب الصلاة يخلوه من الأدلة إلى ما إلا ما ندر وخاصة أن ينظر هذا عن سنتنا بأجان جزاه الله خيرا فيقولون إنه لا يختلف عن كتب المتأخرين من الصلاة حيث يتبنون هذا الأسلوب ويقولون إن رب الرجوع إلى الدليل فهناك الأدلة موجودة في السنة الأخرى هي المقصود يظهر.
سامح الله السائل هناك فرق كبير جدا. أولا بالنسبة للمقلدين حينما يقولون أن هناك كتب تبين الأدلة فهذا إحالة على الرأي بل على مفقود لأن تلك الكتب لا يستطيعها جماهير طلاب العلم أن يصلوا إليها ولئن وصلوا إليها فسوف لا يجدون فيها الأدلة لكل المسائل. فأين هذا من مؤلف كتاب سبب الصلاة ألف سبب الصلاة كله من أحاديث الرسول عليه السلام ثم لخص هذه الأحاديث في رسالة صغيرة ليعين الناس الذين ليس عندهم ثقافة علمية ويسهل لهم الفهم بموضوع كتاب سبب الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقياس الذي قاس السائل هذا قياس مع الأسف قياس مع الفارس لأن ثبت الصلاة لخصت ثبت الصلاة الرسول نفسها لخصت في هذا الكتاب الصغير. لم يأتي الشيخ الألباني بكلام عنده لا يعرف قارئ تلخيص الصلاة من أين جاء هذا الكلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنك المسلمين أهل العلم اليوم ما عنده رمزي وإذا كان عنده الرغبه ما عندهم الوقت هل يفرغهم لدراسه صحيح البخاري كما هو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وهكذا يقرا من السند اكثر من متن في سنين الاعياد ما عندنا هذا الوقت. فجئنا نحن طبعا طبعا لمن سبقنا من علمك النووي بصر مسلم ونحو ذلك المنذري فاختصر نحن صحيح البخاري حافظنا على أحاديث البخاري الجماعية. هل يقال في هذا شيء من النقل أو من المؤاخذة؟ كذلك فعلنا تماما في صفة الصلاة حياتنا التخاريج التي لا يطيقها حتى كثير من طلاب العلم إن لم نقل إيه من أهل العلم رواه فلان 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 رواه فلان فلان حياتنا كل هذه الأشياء ثم لخصنا الأحاديث التي جاءت في الأعلى في قسم الأعلى هذا الكتاب الصغير فنحن ما جينا بالفعل عنا حتى يصح المقال ما قيل آنفا. نعم. ما حكم سماع الأناشيد الدينية في الإسلام وهل هناك أدلة موافقة لها من السنة كما يقال مثلا إنشاد الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأناشيد أثناء حفظ الخندق؟ حسبكم أنكم لا تجدون في الإسلام الأول هذا الاسم الأناشيد الدينية. أنا أتحدى أي إنسان يهوى هذه الأناشيد ويرى جائزة بل يزيد على ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بمثابها أتحداهم أن يأتون بإسم في كل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرين القرن الأول والثاني والثالث أناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية إطلاقا. نعم في هناك أشعار ثانية يقولونها في الحروب وانظروا كيف انقلبت القضية. يقول السائل انه مثلا في حصر خندق او في غيره كانوا ينشدون فنحن اي خندق نحصره وننشد انما نحن في مجتمعات بدل ما نسمع ملاهي مقتنعون لا نزال والحمد لله بحرمتها ونسمع اصوات جميلة لكن محرمة نطور الموضوع نسمع أصوات دينية بألفاظ نسميها بأناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أبدا أناسي الدينية، لكن يوجد مثلا الأنصار كانوا يقولون مثلا إن لم تخوني ذاكرتي والله لولا الله ما احتجينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وهم الأعداء إلى خينا. وين هذا الشعر من أناسي دينية فيها الكفر بالله، فيها الشرك، فيها الاستغاثة بغير الله، فيها مناداة من دون الله وهم أموات لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أن يستجيبوا هذه الطلبات وهم أحياء تطلبهم وهم أموات؟ هذه اسمها أناسي دينية. ثم هذه الأناسي نسمعها تصرفهم عن تلاوة القرآن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فبدل أن يجلس القوم كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث. فبدل أن يستمعوا لتلاوة القرآن يقرأ أحدهم وينصت الجمهور ثم يتولى أحد علمائهم تفسير ما تلت تالي، يجتمعون على مثل هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية. لا تعرف هذه الأناشيد السلف ولا الأئمة الذين نحن نزعم أننا نتبعهم اليوم.
الأطفال إذا قدمت لكن تكون خارج من إسرافها، الأطفال عم يسمعوا الغناء، فعوض ما سمعنا الغناء هذا سمعنا الأناشيد لكن تكون على شخص خارج من إسرافها.
أخي الإبداع من الأناشيد يكون من أهل العلم، يكون بيكون من أهل العلم بطريق السلف الصالح حتى يحذو حيوان. نحن ذكرنا أنه السلف كان عندهم شيء من هذا، ولكن التوسع في هذا وجعله دين هذا ليس من الإبداع. هل يجوز للمصلي إذا عطف أن يحمد الله؟ لا يجوز. قد يمكن أن يقال بالجواز وقد لا برأيي. كان في أحد العلماء في السعودية يطلق النور على الدرج فتوى أحد الكتاب ويقول أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة دليلا على جرائم الأرض، بل استخرج بآيات القرآنية على الأرض ثالثة وهي قرار وإحسان وضع فيها حتى لا تميل وتتزلزل. كان هناك دليلا على دوران الأرض في السنة أو لا؟ هل هناك خلاصة السؤال، هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض أو حركتها أو ليس هناك دليل؟ هذا شخصيا لا يهمني أن يكون هناك في القرآن دليل على جزء أو مسألة من مسائل علم الخلق، لأن الإسلام القرآن والسنة ما جاء لتعليم الناس تعليم الخلق والجغرافيا والطبيعة نحو ذلك. لكن حسبي أن أعتقد أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف حقيقة عظيمة، وكون الأرض كروية وأنها كوكب من كواكب التي علقها الله عز وجل بقدرته في السماء وهو الذي يمسكها أن تزول، فهذه حقيقة علمية لا يمكن إنكارها من الناحية العلمية، وبالتالي لا نتصور أن يوجد في الإسلام نص في السنة فضلا عن القرآن يخالف مثل هذه الحقيقة العلمية. هكذا أقول. ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على كروية الأرض وعلى دورانها، ولكن المشكلة أن الناس يغلب عليهم إلا من عصم الله قليل ما هم التقليد سواء في التفسير أو في الفقه، ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا من جهدهم وانقبالهم على دنياهم أن يكتشفوا أشياء
لم يكن الناس عارفين بها من قبل. فهذه الأخذ النفسية تحملهم على المثابرة وإنكار الحقائق. وأنا أعتقد وسمعت لأنه لا يزال حتى اليوم بعض الناس من لا يعتقد لأنه بعض الكفار صعدوا إلى القمر، لأنه ما رأوا ذلك وإنما هي أخبار جاءت من الكفار. هذا موجود حتى اليوم. هذه العقدة النفسية قد تحمل الإنسان أن يتكلف في تفسير بعض النصوص القرآنية لضرب هذه الحقائق العلمية. وأنا لا أجد أبدا في القراء ما ينفي كروية الأرض ودورانها، بل أجد ما يؤيد ذلك، ولا سيما وقد قال بذلك بعض علمائنا السابقين كابن تيمية وغيرهم. فإذا القول بهذا ليس كما يتوهم بعض الناس اليوم، تقليد الكفار واغترار بهم وتصديق لهم فيما لا ينبغي التصديق، فإنما هو رأي قد قال به بعض العلماء المسلمين سابقا. نحن مثلا لو تلونا بعض الآيات في سورة ياسين حينما يبدأ بذكر الأرض فيقول: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل من آية الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون، ما يحتاج إلى تأويل وما يحتاج إلى تكلف، سواء لزعم هذا الرأي أو لضربه. الآية واضحة جدا: وكل في فلك يسبحون، كل ما ذكر من الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون. أما الآيات التي يستدلون بها فهي لا تدل أبدا على ما يذهبون إليه. كون الأرض بعد ذلك دحاها مثلا، والأرض بعد ذلك دحاها، الدحو أولا لا يعني البسط كهذا البلور مثلا، بل يعني استدارة، ولكن معنى الاستدارة يعني معنى التمهيد وصوت هذه الأرض لسكنها. ولا شك أن المسلم المؤمن بالله ورسوله حينما يعتقد أن هذه الأرض التي خلقنا الله فيها وسخرها لنا ننطلق فيها ونبحث عن رزقنا ونبر في أطرافها وهي كروية، لا شك أن هذه آية أدل على قدرة الله عز وجل من أن تصورها سطح منبسط. لا شك أنه معنى كروية مثل ما بيقولوا بعض السطحيين، لو كان كروية كنا استاقصنا من هنا هنا مثلا. فعدم سقوطنا فعلا هذا دليل على قدرة الله عز وجل وحكمته في ربط البشر وهم خيام على وجه الأرض، لا يستاقصون ولا يطيرون وإنما هم في الأرض يمشون كما خلقهم رب العالمين. الخلاصة، ليس من الضروري أن نجد في القرآن ما يدل أو ما يؤيد رأينا علميا، لأن القرآن لم ينزل لذلك، ولكن مع حقيقة نقول يوجد في القرآن كثير من النصوص تدل على أمور علمية بعضها لم تعرف إلا اليوم، وبعضها لما تعرف وربما لن تعرف حتى تقوم الساعة، لأن هذا علم الله عز وجل. وقد قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحارث نصيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. الحديث الأول وهو من الأحاديث الصحيحة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتسليط العاطفة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ورواه الترمذي والنسائي بنحو هذا. إذا في مجال للصلاة فافعلوا جزاكم الله خيرا. وسعوا على إخوانكم. يا الله، يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: حق المسلم على المسلم خمس. الحق لغة هو الشيء الثاني الذي لا يقبل التردد فيه، وهو من الناحية الشرعية لفظ يدخل فيه ما كان فرضا وما كان سنة وما كان نجبا، كل ذلك حق ثابت شرعا. فإذا جاء في حديث ما، فهذا الحديث أن من حق المسلم على المسلم أن يرد عليه السلام، أو كما في الرواية الأخرى إذا لقيه أن يسلم عليه، هذا وحده أي وصف رد السلام وإلقاءه لأنه حق لا يدل دلالة قاطعة على أن هذا الحق هو فرض، وإنما إذا أردنا أن نحكم بأن هذا الشيء المنصوص على أنه حق شرعا، إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه فرض وأن التارك له يأثم ويعذب، فلا بد له من دليل خاص. أما مجرد كونه حق فهذا لا يدل على الفرضية، لأنه كما ذكرنا معنى الحق هو الشيء الثابت بأي وجه من وجوه الثبوت، سواء على معنى الفرضية أو على معنى السنية أو على معنى النجدية. ولذلك هذه الأمور التي تردت في هذا الحديث، سواء في روايته الأولى رواية الشيخين أو الأخرى رواية مسلم، فهذه من حيث أحكامها مختلفة، فمنه ما هو سنة مؤكدة
ومنه ما هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومنه ما هو فرض عين، وكل مسألة من هذه المسائل لابد من بحثها علميا لنعطي لها الحكم اللائق بها من فرض أو سنة أو ندب. فهنا نسمع الحديث يقول حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام. رد السلام ما حكمه؟ رد السلام أمر واجب، لأن الله عز وجل أمر به في القرآن في الآية المعروفة لدينا جميعا حين قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هذا النص القرآني أفاد وجود رد السلام من جهة بعينه، وأفاد استحباب الزيادة في الجواب بقوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أي على الأقل، وهذا هو الواجب. أما في الرواية الأخرى فقد جاء مقام الرد بالسلام هو إذا لقيته أو إذا لقيه فيسلم عليه. فما حكم إلقاء السلام؟ هل هو كرد السلام؟ نفت أن رد السلام كما تضافرت على ذلك الأدلة أقوى في حكم الشرع من إلقاء السلام، لأن رد السلام لابد منه بهذا النص القرآني، ولأن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا: أبخل الناس من يبخل بالسلام، أول ما يظهر ويتبادر إلى الذهن من هذا البخل هو رده للسلام الذي ألقي عليه من أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فهو بلا شك سنة، هذا على أقل الأقوال، والأرجح لم يبقى مجال يا أخي وتدبر راتك، والأرجح أن إلقاء السلام هو أيضا واجب ولكن في حدود الاستطاعة، لأن الحديث يقول: إذا لقيته فسلم عليه. لو أردنا أن نتصور رجلا خرج من بيته وكلما لقي مسلما يلقي عليه السلام لوقع في الحرج، لا يمكن هذا، والحرج مرفوع بنص القرآن. ولذلك فالأولى فيما وصل إليه بحثي وعلمي أن يقال أن إلقاء السلام أيضا واجب ولكن في حدود الميسور والممكن والذي لا يقترن به حرج. هذا رد السلام وإلقاء السلام حق من حق المسلم على أخيه المسلم. سمعتم في الحديث: من المسلم على المسلم، هذا قيد خرج به أنه لا يجب على المسلم أن يلقي السلام المسلم، أو بعبارة أخرى السلام الإسلامي لا يجب عليه أن يلقيه على غير المسلم، بل هذا بمفهوم هذا الخيط للمسلم على المسلم أو حق المسلم على المسلم مفهوم الصفة، لكن هناك حديث صريح يؤكد هذا الحكم المفهوم من هذا الوصف في هذا الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. هذا حديث الصحيحين. وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معناه؟ إنا ذاهبون إلى يهود، فلا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم. الشاهد أن هذا الحكم من حق المسلم على المسلم أن يبادره بالسلام، وليس هذا من أدب المسلم مع الكافر. ولذلك فيخطئ كثير من الناس حينما يلتقون مع رجل ليس منهم، ليس مسلما، فيسلم عليه السلام الإسلامي ويخالف في ذلك الحديثين السابقين. ولا بأس بطبيعة الحال تحيتهم بمثل تحيتهم، سلام لا طائل تحته، صباح الخير مساء الخير مثلا. أما أن يقال له السلام عليكم فهذا أمر خاص من المسلم للمسلم، كيف لا؟ والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأبتوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم، ففي هذا النص الصريح من الحديث الصحيح معناه كما تقول العام اليوم اسم الله عليك، أي إنك محاط بالله عز وجل بعنايته وحفظه. فمثل هذا الدعاء إنما يستحقه من آمن بالإسلام الذي جاء بالسلام. فهذا كله نأخذه من قوله عليه السلام حق المسلم على المسلم رد السلام. ثم هذا الرد وكذلك الإلقاء له أحكام ذكرها العلماء في شرح هذا الحديث، من ذلك أنه إذا ألقى مسلم السلام على جماعة من المسلمين فرد أحد هؤلاء الجماعة فقد سقط عن الباقين. ليس من الواجب على كل فرد من هذه الجماعة التي سلم عليها ذلك المسلم أن يرد كل منهم، لا شك أن رد كل منهم هو الأفضل إن أرادوا خيرا، لأن قول المسلم السلام عليكم كما جاء في الحديث الصحيح 10 حسنات تكثر له، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله 20، وإذا قال وزاد وبركاته 30. فأنت إن وجدت ولو كان المسلم فردا على جماعة وكنت منهم فقد استفدت هذه الحسنات. لكن البحث هو هل يجب على كل فرد من أفراد الجماعة أن يرد سلام المسلم؟ الجواب لا يجب، وإنما يجب على واحد منهم، فهو فرض كفاية، فرض كفاية. إذا قام بالبعض فقط الباقين، لكن أفضل بالنسبة للباقين أن يرد السلام كلهم جميعا. وهذا يختلف عنه تفسير العاطف، فإنه يجب على كل من سمع المسلم وقد عطف وأتبع ذلك بحمد الله عز وجل، وجب على كل من سمع حمده أن يثبته، كما سيأتي الكلام على ذلك فيما في بعض الفقرات التي في الحديث والتي صريحة في التفسير. ثم إلقاء السلام بعض العلماء يضيقون فيه، ويقولون مثلا لا يسلم على المصلي، لا يسلم على التالي، لا يسلم على الطاعم الآكل الشارب الذي هو يأكل ويشرب ونحو ذلك. هذه الأقوال وإن كان قالها جماعة لهم علمهم وفضلهم، ولكنهم اختلفوا ولم يتفقوا فكان لنا مجال واسع لنختار مما اختلفوا فيه ما كان أقرب إلى الحق وإلى الصواب. فمثلا السلام على المصلي الذين يذهبون إلى كراهة هذا اللقاء ليس لهم دليل منصوص عليه في السنة طبعا الكتاب، وإنما يستدلون على ذلك بالفهم والرأي، وكل ذلك معرض للخطأ، بينما هناك أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألقي عليه السلام وهو يصلي غير ما مر، وأنه رد السلام ملقى عليه دون أن ينكر ذلك ولا مرة. فهناك مثلا في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لحاجة له، فلما رجع جابر لقي النبي عليه السلام يصلي، فألقى عليه السلام فرد عليه السلام إشارة برأسه. وهناك حديث يفتي هذا الحديث وفي فائدة أخرى لا بأس من أن تسمعوها، ذلك هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان من الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وغاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما غاب من المدة، فلما رجع كان أول ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو يصلي، فألقى عليه السلام فما رد عليه السلام يعني لغوا، وإنما أيضا إشارة برأسه. قال ابن مسعود فأخذني ما قرب وما بعد، يعني أخذ ابن مسعود يفكر من قريب ومن بعيد، ترى لماذا لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه وعهده به قبل أن يسافر إلى الحبشة، أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام في الصلاة باللهو، كان في أول الإسلام إذا سلم على المصلي رد السلام باللفظ وهو يصلي، كان هذا أمرا جائزا. وعلى هذا فارق ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، لذلك داخله شيء في نفسه حينما لم يقابله الرسول عليه السلام بالسلام الذي كان يعهده منه أي باللفظ، فأخذ يفكر لعله أخطأ مع الرسول عليه السلام فغضب منه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام من الصلاة، ولا شك أنه علم إما بكذاسته عن السلام أو بوحي ربه ما حدثت ابن مسعود نفسه، فقال له مجيبا لما تاورت نفسه، قال إن الله عز وجل يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة، وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. فإذا المصلي سلم عليه رجل فرجع عليه السلام ففي مكالمة، فهذا رفع كان من قبل جائزا ثم رفع، حينئذ صابت نفس من الحروج وعرف أنه لم يكن هناك شيء يتعلق به، وإنما هو صلى الله عز وجل ينزل كما تقضيه حكمة الله عز وجل. ففي هذا الحديث أيضا إقرار الرسول عليه السلام بإلقاء السلام عليه وهو يصلي مع إلغائه برد السلام من المصلي على من سلم عليه وقد كان من قبله مشروعا. كذلك مثلا جاء في سنن داود من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم زار الأنصار في قباء مسجدهم فأخذوا يتوافدون عليه فكانوا يلقونه في الصلاة فكانوا يلقون عليه السلام فيرد السلام عليهم إشارة بيده وقد وصف أحد رواة هذا الحديث هذه الإشارة فقال جعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء عليه الصلاة والسلام ويصلي فيقول له الداخل عليه في المسجد السلام عليك يا رسول الله وما يكون منه إلا أن يفعل هذا السلام عليك يرفع يده وكذا بطن كف إلى الأرض وظهرها إلى السماء. إذن نأخذ من هذه الأحاديث وهي بحمد الله كلها صحيحة أمرين اثنين: الأول جواز إلقاء السلام على المصلى، الأمر الثاني وجوب رد السلام إشارة باليد أو بالرأس. وهذا أي تنويع الرسول عليه السلام الإشارة باليد أو بالرأس فيه حكمة، ذلك أن الإيماد الرأس إلى كف أو كف من حيث أنه حركة من طرف اليد هكذا، فالمصلي حينما يسمع السلام إن كان يشعر بأنه يقوم الإشارة بالرأس مقام الإشارة باليد يتبه ذلك، لأن الصلاة مبنية على الاطمئنان وعلى الهدوء والسكون، ولذلك فلا يجوز العبث في الصلاة والانتهاء فيها بحركات لم يشرعها الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان من عادة بعض الصحابة في أول الإسلام أنهم كانوا إذا خرجوا من الصلاة بالتسليم ألووا بأيديهم هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل سمس، الخيل السمس يعني السموس النفران تلعب بذيلها، فهو يسد هذه الأيادي حينما ترفع بزنب الخيل حينما ترفعها وهي سموسة، هذا معناه إنكار هذا الفعل. وأكد ذلك بقوله: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. لذلك فالأصل أن المصلي لا يأتي بحركة إما إلا لحاجة أو لزرع، كما نحن الآن في صدده، فرجل يتكلم عليك وليس حولك مصلون مثلا، فمجرد أن تعمل هكذا يفهم عليك انتهى الأمر، لا، أنت بين جماعة لا يظهر ردك للسلام بجناب الرأس، فحينئذ ترفع يدك ويكون الرفع أيضا بالمقدار الذي يحقق الغاية من الرفع، ألا وهو إفهام المسلم لأنه قد تلقى سلامه وأنه ردوا عليه. كذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في المسجد وهم يقرؤون القرآن وسلم عليهم، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على التالي من القرآن. ولا شك أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي تال وزيادة بينما الذي ليس في الصلاة هو تال فقط، فهو جاز شرعا السلام على المصلي وهو تال وزيادة، فلأن يجوز السلام على التالي وهو غير مصلي فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد في جواز الإلقاء والرد معا. ونحن حينما نقول ونزلزل حول كلمة الجواز فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء الكلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق أفشوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فهذا من تمام الإفشاء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي فلا تتحرج أبدا من السلام عليه بل سلم عليه، يعني هذا من تمام إفشاء السلام. وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. ومن الإفشاء بل من فوائد الإفشاء الذي لا يتصوره الإنسان إلا الإنسان المؤمن بالله ورسوله، فوائده لا يمكن أن تدرك بأي علم من العلوم التي اليوم تدرك علم النفس أو التربية أبدا إلا علم التربية الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أتوا السلام بينكم. انظروا إلى هذه النتيجة التي يوصل إليها إفشاء السلام. إفشاء السلام يوجد المحبة بين المسلمين، وهذه المحبة بين المسلمين توجد الإيمان وتوثق روابط الإيمان بين المسلمين، وذلك يوجب بحكم الله عز وجل وفضله لهؤلاء المسلمين السلام الجنة. والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لذلك كان من تمام هذا الإفشاء أمور نحن الآن أهملناها وأعرضنا عنها لسبب أو أكثر من سبب كما يقال اليوم. أهم هذه الأسباب هو جهل المسلمين بدينهم وبسنة نبيه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا إذا كانوا في سفر أو إذا كانوا في ممر في طريق جماعة يمشون ففرق بينهم شجر أو حجر ثم التقوا وراء ذلك بادروا بعضهم بعضا بالسلام لسه كانوا لسه مع بعض في ماشيين فرق بينهم حجر أو شجر التقوا بعد ذلك السلام عليكم. هذا لو فعلناه اليوم لنسبنا إلى الجنون أو إلى التنطع في الدين على الأقل، مع أن هذا هو الدين القديم العتيق الذي حض كبار أصحاب الرسول عليه السلام الأمة أن يتمسكوا به، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق. هذا السلام هو من الأمر العتيق الذي أصبح اليوم نسيا منسيا. هذا الذي فعلوه هو بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، صح عن الرسول عليه السلام هذا المعنى أنهم إذا كان جماعة يمشون تفرق بينهم حجر أو سجر فليسلم بعضهم على بعض، هذا حديث صحيح في عمل يوم الليلة للسنة وغيره، ومعناه موجود في الأدب المفرد للإمام البخاري. هذا من الإفشاء. ومن ذلك أن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يقول لمولاه لخادمه نافع هيا بنا إلى السوق، وصار يقول ذلك لغيره، فيقول له ما لك وللسوق؟ أنت لست رجل تستني ولا سبيل، لأنه كان زاهدا فيعرفون منه أنه ليس من أهل الأسواق بيع وشراء ونحو ذلك، ما لك وللسوق؟ قال هيا بنا نسلم على من لقينا وهم يسلمون علينا. فهو إذن ينزل إلى السوق لا ليشتري بضاعة، وإنما ليجمع حسنات كثرة بسبب لقائه السلام على كل من لقيه، وبالتالي هم أيضا قد يلقون عليه السلام فيرد عليهم السلام، وكما سمعتم السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله 30. على الماشي وبركاته، على الماشي عم يتسجل الحسنات لهذا الإنسان. فلماذا لا يسمع إلى النزول للسوق لا للغاية التي ينزلها الناس جماهير الناس، وإنما بهذه الغاية الإسلامية العظيمة؟ كذلك من إفتاء السلام أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير الأعمال في الإسلام، قال أن تطعم الطعام وتكفي السلام وتسلم على من عرفت ولم تعرف، تسلم على من عرفت ولم تعرف. وهذا أيضا اليوم مع الأسف الشديد لغة بين المسلمين، فأحدنا لا يسلم على غيره إلا إذا كان يعرفه بشخصه، وهذا قد يكون له وجه بالنسبة لبعض الناس، لكن هذا الوجه هو وجه أسود، ذلك لأننا أصبحنا لا نعرف المسلم من الكافر، وهذا في الواقع من الفساد الذي استثرى في المجتمع الإسلامي اليوم، الإسلامي يعني بأسمائهم المسلمين، ولكن عمليا أبعد ما يكون هذا المجتمع عن الإسلام، لأن الإسلام لما وضع هذا النظام الإلهي هو نظام مترابط بعضه مع بعض، كل مسألة سواء كانت صغيرة أو عظيمة مرتبطة بعضها ببعض، حلقات آخذ بعضها برقاب بعض لا انقسام لها. لكن المسلمون اليوم بسبب ما ذكرنا من الأسباب ومنها الجهل عادوا يخرقون بجهلهم بين مسائل ومسائل من الإسلام، حتى البعض يقول دون أي تحرج أن هذه من المسائل التافهة ولا تدخلوا بعض، لا تدخلوا أنفسكم بها، لا تضيعوا وقتكم عليها أو حولها. وبعض ممكن يقول عبارة أخرى أن هذه هي من الخشوش، فعلينا أن نأخذ باللباس. فهذا كله من الانحراف الذي أصيب به المسلمون. من هذا الانحراف هو أن الشخصية الإسلامية اليوم فقدت في المجتمع الإسلامي، فلا يستطيع أحدنا أن يمر بمسلم لا يعرفه سابقا يسلم عليه خشية أن يكون ليس مسلما، لا سيما وقد انتشرت بعض الأزياء التي هي من شعائر الكفار أو من شعائر الكفار، فكثيرا ما نجد مسلما يمشي في أزقة المسلمين وهو مثلا متبرمج، فهو وضع الغطاء على رأسه ليحكم بنفسه على نفسه أنه ليس من المسلمين. أما الآخرون الجماهير من المسلمين الذين لم يحافظوا على الشخصية الإسلامية في مظهرها، هذا حدث عنه ولا حرج. أقول لكم صراحة، كنا من قبل 30 سنة تقريبا ندخل المسجد فلا نجد مصليا حاشر الرأس، أما اليوم فعلى عكس من ذلك، ندخل مسجدا فلا نكاد نجد مصليا كافر الرحل. يا ترى هل جاء هذا التغير هو بسبب أن المسلمين ارتقوا علما بالإسلام ومعرفة وعملا أم الأمر على عكس من ذلك تماما؟ أنا أقول وأقولها صريحة لعلمي لأن قل من أهل العلم من يصرح بهذه الحقيقة التي يجب على الشباب المسلم بصورة خاصة أن يسمعها وأن يعرفها. إن الإسلام يريد من المسلمين أن يحافظوا على إسلامهم ليس فقط في قلوبهم بل وفي أبدانهم وظواهرهم أيضا، لأنه لا فصل بين الأمرين. إن جمهورة الكتاب الإسلاميين دائما وأبدا يجندنون حول حقيقة صحيحة، وهي أن الإسلام لا يفرق بين الروح والجسد، وأنه أعطى كل منهما حقه، وهذا كلام صحيح. ولكنهم كادوا جميعا أن يغفلوا أن الإسلام أيضا لا ينسى بأن البدن يجب أن يكون مسلما كالقلب تماما لا تفريق بينهما، وبدن ظاهره ليس مسلما لا يمكن أن يكون باطنه مسلما، والعكس بالعكس تماما. لذلك جاءت أحاديث ذكرت لكم طائفة منها في مناسبات شتى تؤكد هذه الحقيقة، وهي حقيقة أصبحت اليوم معروفة حتى عند الكفار، أي أن القلب مرتبط بالظاهر والظاهر مرتبط بالباطن. هذه حقيقة سبق الإسلام كل هؤلاء العلماء إلى الكشف عنها، لأنه من وحي السماء فلا غرابة في ذلك. فمن منكم لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير إن الحلال بين والحرام بين إلى آخره، يقول في نهايته ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن كما هو في الطب تماما، كما أن صلاح البدن صلاح القلب في الطب المادي، كذلك تماما في التوجيه الشرعي صلاح البدن في أعماله الصالحة يكون صلاح القلب، والعكس بالعكس تماما على القلب. أكد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انقلب أيضا على المسلمين جعب عن السنة، بل انقلب حتى في بعض الكتب المطبوعة لبعض أهل العلم الكريم، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى شيئين في الإنسان، شيء خارجي وهو أعمال التي تصدر منه، وشيء آخر داخلي ألا وهو القلب، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالانحراف الذي أصاب المسلمين في هذا الحديث بصورة خاصة أن كثيرين منهم أهدروا الطرف الثاني المنظور إليه من الله عز وجل وهو العمل، فيرون الحديث مختصرا ولكن ينظر إلى قلوبكم وبس. ثم فشى هذا الخطأ بين الناس، فما تكاد تنصح شابا معرضا عن دينه عن صلاته عن صيامه يقول لك يا أخي مو بالصلاة ولا بالصيام، إنما تفيد القلب وهو يزعم إنه قلبه صافي وطاهر وغريب، ويكذب على نفسه قبل أن يكذب على الناس، لأنه لا يؤمن بهذه الحقائق التي جاء بها الإسلام. فهذا هو الرسول عليه السلام يقول صلاح القلب صلاح الجسد، وصلاح الجسد صلاح القلب كما سمعتم آنفا، وها هو الآن يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال ينظر إلى قلوبكم فقط، ولكن عطف أيضا عليها قوله وأعمالكم. أما الخطأ الفاحش الذي وقع في بعض الكتب هو أن هذا الحديث جاء في كتاب رياض الصالحين الإمام النووي، وهو كتاب قيم جدا في بابه بعدة طبعات، قال خطير جدا: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن العجيب أن يطبع هذا الكتاب عدة طبعات وفيها هذا الانحراف القصير عن نصه الصحيح المحفوظ في المصدر الذي عزي الحديث إليه في نفس الكتاب، ألا وهو صحيح مسلم. الشاهد من هذا الكلام كله أن الإسلام ربط الأحكام الشرعية بعض ببعض، وبها ربط المسلمين بعضهم ببعض، وبقيامهم بهذه الأحكام يتحقق المجتمع الإسلامي. فلما أعرض المسلمون عن الاهتمام بالظاهر بسبب ذات الانحراف الذي أصابهم كما ذكرنا، أصبحت أنت في حرب، هل تسلم على فلان؟ أنا ما أعرفه مسلما، لأنه لم يظهر إسلامه في بدنه، في جسمه، في عمله، في جسده، وهكذا تذهب الأحكام الشرعية واحدة بعد أخرى بسبب إعراض المسلمين عن مسألة، وهي عدم التشبه بالكفار. كلمة التشبه بالكفار اليوم أصبحت من الأحكام المنسوخة، لا تكاد تسمعها من واعي، من خطيب، من مدرس، من كتاب، إلا ما نذر جدا جدا. ما أنني أعتقد بكل يقين أن المجتمع الإسلامي لا سبيل إلى تحقيقه إلا بالأخذ بهذه المجموعة من الأحكام الشرعية والربط بينها، ومنها أن يعتني المسلمون بالشخصية المسلمة في مظهرها ومخبرها معا. لعلي أصلت كثيرا في التعليق على هذه المسألة، ففي ذلك إن شاء الله تنبيه وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سنكتفي بهذا المقدار، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نتابع التعليق على بقية الفقرات.
حديث أحبوني بثلاث، لأنني عربي ولأن القرآن عربي ولأن لغة أهل الجنة العربية. هذا من الأحاديث الموضوعة والتي مع الأسف تمسك بها العرب والعجم. صحيح حديث سبق المفضلون، قال من المفضلون يا رسول الله؟ قال أذكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا حديث صحيح، وقد رواه ابن مسلم في صحيحه. وأصيب أيضا هذا الحديث بشيء من التحريف، وتنقل التحريف حتى صار وهم المحتجون بذكر الله، فاستغلوا الصوفية وأخذوا يصفون بذكره. هو اللفظ جاء بلفظ المحترون، وهذا يعني هم الفرحون بذكر الله عز وجل. وانتظر في الطبيب راء مهمري وبين جاري منطوطة المحترون. حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله يا ملك الموت، فضبط ولد عبدي، فضبط صفة عيني وسمى وسؤالي؟ قال نعم. قال فما قال؟ قال حميدة واسترجع، قال ابني له بيتا في الجنة يسموه بيت الحمد ورحمة. والله هذا الحديث موجود في الترويج، بس ما الله صلى الله عليه وسلم على عبدي مراجع وقدم الجواب في الدرس الثاني. الحديث: المسلم الذي يخالف الناس ويصبر على أذاهم خيرا من الذي لا يخالفهم ويصبر على أذاهم. نعم، هذا حديث صحيح. من السؤال: لقد جاء بعض الإخوة السلفيين ينسبون كتاب التفسير في الصلاة، يخلوه من الأدلة إلى ما إلا ما ندر، وخاصة أن ينظر هذا عن شيخنا الأيام جزاه الله خيرا، فيقولون انه لا يختلف عن فكر المتاخرين من الخلق، حيث يتبنون هذا الاسلوب ويقولون ان رفع الرجوع الى الدليل، فهناك الادله موجوده في السنه الاخرى هي المقصود منها. سامح الله السائل. هناك فرق كبير جدا. أولا بالنسبة للمقلدين حينما يقولون أن هناك كتب تبين الأدلة، فهذا إحالة على الرأي بل على مفقود، لأن تلك الكتب لا يستطيعها جماهير طلاب العلم أن يصلوا إليها، ولئن وصلوا إليها فسوف لا يجدون فيها الأدلة لكل المسائل. فأين هذا من مؤلف كتاب سلف الصلاة؟ ألف سلف الصلاة كله من أحاديث الرسول عليه السلام، ثم لخص هذه الأحاديث في رسالة صغيرة ليعين الناس الذين ليس عندهم ثقافة علمية، ويسهل لهم الفهم لموضوع كتاب سلف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقياس الذي قاس السائل هذا قياس مع الأسف، قياس مع الفارس، لأن صفة الصلاة لخص صفة صلاة الرسول نفسها لخص في هذا الكتاب الصغير. لم يأتي الشيخ الألباني بكلام عنده، لا يعرف قارئ صفة تلخيص الصلاة من أين جاء هذا الكلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أهل المسلمين أهل العلم اليوم ما عنده الرغبة، وإذا كان عنده الرغبة ما عندهم الوقت اللي يفرغهم لدراسة صحيح البخاري كما هو. حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وهذا بيقرأ من السند أكثر من متن في سبيل الأحيان، ما عندنا هذا الوقت. فجئنا نحن طبعا لمن سبقنا من علمك النووي بصر مسلم ونحو ذلك المنذري، فاختصر نحن صحيح البخاري حافظنا على أحاديث البخاري كما هي. فهل يقال في هذا شيء من النقل أو من المؤاخذة؟ كذلك فعلنا تماما في صفة الصلاة، حدثنا التخاريج التي لا يطيقها حتى كثير من طلاب العلم، إن لم نقل إيه من أهل العلم، رواه فلان وفلان وفلان ورواه فلان وفلان، حدثنا كل هذه الأشياء، ثم لخصنا الأحاديث التي جاءت في الأعلى في قسم الأعلى في هذا الكتاب الصغير. فنحن ما جينا بالشيء عنا حتى يصح أن يقال ما قيل آنفا. نعم. ما حكم سماع الأناشيد الدينية في الإسلام، وهل هناك أدلة موافقة لها من السنة، كما يقال مثلا إنشاد الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأناشيد أثناء حفظ الخندق؟ حسبكم أنكم لا تجدون في الإسلام الأول هذا الاسم الأناشيد الدينية. أنا أتحدى أي إنسان يهوى هذه الأناشيد ويراها جائزة، بل يزيد على ذلك ويتقرب إلى الله عز وجل بإنشادها، أتحداهم أن يأتون بإسم في كل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، القرن الأول والثاني والثالث أناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية إطلاقا. نعم في هناك أشعار ثانية يقولونها في الحروب، وانظروا كيف انقلبت القضية. يقول السائل انه مثلا في حصر خندق او في غيره كانوا ينشدون، فنحن اي خندق نحصره وننشد، انما نحن نقيم مجتمعات بدل ما نسمع ملاهي مقتنعون لا نزال والحمد لله بحرمتها، ونسمع اصوات جميلة لكن محرمة، نطور الموضوع نسمع اصوات جميلة بالفاظ نسميها بأناشيد دينية. لا يوجد في الإسلام أبدا أناشيد دينية، لكن يوجد مثلا الأنصار كانوا يقولون مثلا إن لم تخوني ذاكرتي والله لولا الله ما احتجينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا واهزم الأعداء إلى خينا. وين هذا الشعر من أناشيد دينية فيها الكفر بالله، فيها الشرك، فيها الاستغاثة بغير الله، فيها مناداة من دون الله وهم أموات لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا من أن يستجيبوا هذه الطلبات وهم أحياء تطلقتهم وهم أموات؟ هذه اسمها أناشيد دينية. ثم هذه الأناشيد نسمعها تصرفهم عن تلاوة القرآن،
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، فبدأ أن يجلس القوم كما قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث. فبدل أن يستمعوا لتلاوة القرآن يقرأ أحدهم وينصت الجمهور ثم يتولى أحد علمائهم تفسير ما سلف تالي، يستمعون على مثل هذه الأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية. لا تعرف هذه الأناشيد السلف ولا الأئمة الذين نحن نزعم أننا نتبعهم اليوم.
خارج خدمات لكن تكون خارج من إسراف، يعني الأطفال عم يسمعوا الغناء، فأول ما سمعنا الغناء هذا سمعنا الغناء لكن تكون على شرط خارج الإسراف، هل بدكم من ضمن هذا الأمر؟
أخي اللي بدي أعمل أنا شيء بيكون من أهل العلم، يكون بيكون من أهل العلم بطريقة السلف الصالح حتى يحذو حذوهم. نحن ذكرنا أنه السلف كان عندهم شيء من هذا، ولكن التوسع في هذا وجعله دين هذا ليس من الإسلام غيره. هل يجوز للمصلي إذا عطس أن يحمد الله؟ لا أدري، قد يمكن أن يقال بالجواز وقد لا أدري. سمع في أحد العلماء في السعودية في ضفة النور على الدرج فتوى أحد الكتاب ويقول أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة دليلا على جوران الأرض، فاستخرج الآيات القرآنية من أحد ثالثة وهي قرار وإحباد وضعت فيها حتى لا تميل وتتزلزل. كان هناك دليلا على دوران الأرض في السنة أو لا؟ هل هناك خلاصة السؤال، هل هناك دليل من الكتاب والسنة على دوران الأرض أو حركتها أو ليس هناك دليل؟ هذا شخصيا لا يهمني أن يكون هناك في القرآن دليل على جزء أو مسألة من مسائل علم الخلق، لأن الإسلام القرآن والسنة ما جاء لتعليم الناس علم الخلق والجغرافيا والطبيعة نحو ذلك، لكن حسبي أن أعتقد أنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة ما يخالف حقيقة العلم. وكون الأرض كروية وأنها كوكب من كواكب التي علقها الله عز وجل بقدرته في السماء وهو الذي يمسكها أن تزول، فهذه حقيقة علمية لا يمكن إنكارها من الناحية العلمية، وبالتالي لا نتصور أن يوجد في الإسلام نص في السنة فضلا عن القرآن يخالف مثل هذه الحقيقة العلمية. هكذا أقول. ومع ذلك ففي القرآن ما يمكن الاستدلال به على كروية الأرض وعلى دورانها، ولكن المشكلة أن الناس يغلب عليهم إلا من عصم الله قليل ما هم التقليد سواء في التفسير أو في الفقه، ثم ينضم إلى ذلك عقدة نفسية عند بعض الناس من أهل العلم تجاه هؤلاء الكفار الغربيين الذين استطاعوا من جهدهم وانتبابهم على دنياهم أن يكتشفوا أشياء لم يكن الناس عارفين بها من قبل، فهذه العقدة النفسية تحملهم على المكابرة وإنكار الحقائق. وأنا أعتقد وسمعت لأنه لا يزال حتى اليوم بعض الناس من لا يعتقد لأن بعض الكفار صعدوا إلى القمر، لأنه ما رأوا ذلك وإنما هي أخبار جاءت من الكفار، هذا موجود حتى اليوم. هذه العقدة النفسية قد تحمل الإنسان أن يتكلف في تفسير بعض النصوص القرآنية لضرب هذه الحقائق العلمية. وأنا لا أجد أبدا في القراء ما ينفي كروية الأرض ودورانها، بل أجد ما يؤيد ذلك.
ولا سيما وقد قال بذلك بعض علمائنا السابقين كالتيمية وغيرهم. فإذا القول بهذا ليس كما يتوهم بعض الناس اليوم تقليد الكفار واغترار بهم وتصديق لهم فيما لا ينبغي التصديق، فإنما هو رأي قد قال به بعض العلماء المسلمين سابقا. نحن مثلا لو تلونا بعض الآيات في سورة ياسين حينما يبدأ بذكر الأرض فيقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، ثم يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. كل من آية الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون، ما يحتاج إلى تأويل وما يحتاج إلى تكلف، سواء لدعم هذا الرأي أو لضربه، الآية واضحة جدا. وكل في فلك يسبحون، كل ما ذكر من الأرض والقمر والشمس في فلك يسبحون. أما الآيات التي يستدلون بها فهي لا تدل أبدا على ما يذهبون إليه، كون الأرض بعد ذلك دحاها مثلا، والأرض بعد ذلك دحاها. الدحو أولا لا يعني البسط كهذا البلور مثلا، بل يعني استدارة، ولكن معنى استدارة يعني معنى التمهيد وصوت هذه الأرض لسكنها. ولا شك أن المسلم المؤمن بالله ورسوله حينما يعتقد أن هذه الأرض التي خلقنا الله فيها وسخرها لنا ننطلق فيها ونبحث عن رزقنا ونظر في أطرافها وهي كروية، لا شك أن هذه الآية أدل على قدرة الله عز وجل من أن نتصورها سطح منبسط. لا شك أن معنى كروية مثل ما يقول بعض القطعيين لو كانت كروية كنا استقصنا من هنا هنا مثلا، فعدم سقوطنا فعلا هذا دليل على قدرة الله عز وجل وحكمته في ربط البشر وهم خيام على وجه الأرض لا يتساقطون ولا يطيرون وإنما هم في الأرض يمشون كما خلقهم رب العالمين. الخلاصة ليس من الضروري أن نجد في القرآن ما يدل أو ما يؤيد رأينا علميا، لأن القرآن لم ينزل ذلك، ولكن مع حقيقة نقول يوجد في القرآن كثير من النصوص تدل على أمور علمية بعضها لم تعرف إلا اليوم وبعضها لما تعرف وربما لن تعرف حتى تقوم الساعة، لأن هذا علم الله عز وجل، وقد قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.